بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ونيه حافظا وقائلا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا ويجعل فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مسألة لو تعارض المقومون. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى تحرير محل البحث. أفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء 39 صفحة 366 بأنه ليس محل البحث في هذه المسألة هو موارد النزاع والحكومة والقضاء، بحيث يحصل المنازعات والخصومات بين البائع والمشتري بأن يفرض أن البائع ذهب إلى مقوم فقال مثلا بأن الأرشاء عبارة عن الربع، بينما الطرف الآخر يقول أن الأرش عبارة عن النصف، فحصل التداعي بين الطرفين. فإنه في مثل هذه الموارد لا إشكال في تقديم قول المنكر مع يمينه، فالأصل هو عدم الزيادة على المقدار المتفق عليه، فيجب على المشتري أن يأتي بالبينة ليثبت دعواه، فإن أقام البينة فتقدم بينة المشتري على بينة البائع لو وجدت، لأن المعروف بينهم أنه على المنكر اليمين وعلى المدعي البينة، فإذا أقام المدعي البينة ثبت الحكم القضائي على طبق بينته ولا ينظر إلى بينة المنكر. نعم، لو بنينا في باب القضاء على أنه تسمع بينة المنكر يكون المورد من التعارض بين بينة المنكر وبينة المدعي، فيأتي البحث عندهم تقدم بينة من، فهل تتساقطان ونرجع إلى حلف المنكر، أو تقدم بينة أحدهما على الآخر. إذن المسألة هنا ليست مرجعها إلى باب النزاع والخصومة والقضاء، بل أنه موردنا مورد غير القضاء والخصومات. كما لو فرضنا أن البائع والمشتري كلاهما يجهلان القيمة، فأرادا أن يعرفا مقدار الأرش فرجعوا إلى أهل الخبرة، فاختلفت كلمات أهل الخبرة، فبينة تقول بأن الأرش عبارة عن الربع، وبينة تقول النصف، وكل منهما يقول نحن نريد ما حكم به الشارع، ليس عندنا لا نزاع ولا خصومة، واضح، نحن نريد ما يحكم به الشارع. فيأتي البحث حينئذ لو تعارض المقومون، فحينئذ ما هو الذي يحكم به الشارع على نحو الشبهة الحكمية؟ ولا يوجد لا خصومة ولا ما شاكل ذلك، فهنا يكون محل البحث في هذه المسألة. هذه النقطة الأولى تحرير محل البحث. النقطة الثانية، ذكر المصنف أن هنا أقوال عديدة في هذه المسألة، وهي أقوال ستة.
القول الأول أنه تقدم بينة الأقل، فإذا قالت أحدهما
بينة الأقل تقدم بينة الأقل.
عندنا مقومان وعندنا بينة على كل مقوم.
لا 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 لا،
بيان وبيان ذلك، حيث إن المصنف ذكر في البحث السابق بأن المقوم يشترط فيه شروط الشهادة، فلا بد من التعدد والعدالة، فما يحكم به المقوم هو بمثابة البينة، وحينئذ ما هو الحجة من قول الخبير هو الشهادة والبينة. فهنا إنما يأتي بحث التعارض فيما هو الحجة، فلو وجدت بينتان أي مقومان شهدا على أنه هذه الأرش الثابت في هذا المورد عبارة عن النصف، وشاهدان آخران وخبيران آخران يقولان أن الأرش عبارة عن الربع، فاختلفت البينة، فبينة تقول نصف وبينة تقول ربع. فهنا رحمك الله القول الأول أننا نقدم البينة الحاكمة بالأقل، وذلك تشبثا بالأصل، إذ أن الأرش غرامة مالية يتردد ثبوتها بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، والجاري بلا إشكال إنهم استصحاب عدم ثبوت الزيادة البراءة عن الزيادة، فمقتضى الأصل براءة الذمة عن الزائد، فتقدم بينة الأقل على الأكثر. هذا هو القول الأول.
مقومين،
يعني المصنف على مبنى غير مصنف واحد، بس على رأي المصنف حيث يشترط التعدد، أما على قول غيره يكفي قول الخبير الواحد. المدار في التعارض على ما هو حجة، المدار في التعارض على ما هو الحجة، حجة تتعارض هي حجة، ما هو الحجة؟ خبر واحد لو خبرين على ذاك النزاع، لكن المصنف يرى اثنين فقال بينة، بحثوه بحسب مبنى. القول الثاني أنه تقدم بينة الأكثر، وذلك لأن المورد من موارد البينتين المتعارضتين التي أحدهما نافية أو التي أحدهما مثبتة والأخرى ساكتة، إذ أنه الأكثر بينة الأكثر تقول الذي أعلم به في هذا المورد أن الأرش هو النصف، فهي مثبتة للنصف. أما مرجع بينة الأقل هو إلى قضيتين، القضية الأولى أن ما أعلم به غايته مقدار الربع، وأما الزائد على ذلك فلم يصل له علمي وتقويمي، فهي ساكتة عن مقدار الزيادة، فيكون المورد من موارد إن إحدى البينتين تقول أعلم بالزيادة والأخرى تقول لا أعلم بالزيادة، مقدار ما أعرف بأن هذا المقدار هو الربع. وفي مثل هذه الموارد إذا حصل التعارض بين المثبت وبين الساكت رحمك الله فلا تعارض أصلا، لأن الأقل يقول لا أعلم أنه الأكثر، لا أعلم لا يتعارض مع أنه أعلم، لا أعلم لا يتعارض مع أنه أعلم. إذن المورد صغرى لكبرى أن أحدهما مثبتة والأخرى ساكتة، نظير ما ذكروا في بحث الهلال، نظير ما ذكروه في بحث الهلال عند الشهادة في الرؤية. فلو خرجوا إلى الاستهلال لرؤية الهلال جاءنا شخصان وقرأين الهلال والآخر قل لم نرى الهلال. ما في تعارض بين من رأى الهلال وبين من لم ير الهلال. إنما يحصل تعارض متى؟ إذا كان أحدهما يشهد على الإثبات والآخر يشهد على النافي، فيحصل التعارض بين شهادة الإثبات وشهادة النافي. أما إذا كان أحده شهادة إثبات والأخرى ساكتة بل لا يحصل التعارض، فتقدم بينة الأكثر. هذا الاتجاه كان ثاني. الاتجاه الثالث أنه الصحيح أن يقال أن الأمر أمر مشتبه وأمر مشكل، فيرجع فيه إلى القرعة لأن القرعة لكل أمر مشتبه، ونحن الآن لا نعلم الواقع، هل الواقع مع البينة الأولى أو الواقع مع البينة الثانية، فحينئذ تصل النوبة إلى القرعة. هذا الاتجاه الثالث. الاتجاه الرابع يقول لا، المورد من موارد الصلح، حيث إن الصلح موضوعه متحقق، أي لزوم المصالحة موضوعه متحقق، وذلك لأن كل من الطرفين متشبث بحجة شرعية ولو ظاهرية عن البينة، وهذا المورد سنخ مورد غير قابل للحلف لأن كلاهما جاهلان بالواقع، ليسوا من أهل الخبرة فيجهلان الواقع، فلا يمكن أن يحلفا على مدعاهما، وحينئذ تصل النوبة إلى لزوم الصلح فتجب المصالحة قهرا بين الطرفين. هذا من؟ هذا الوجه الثالث الرابع. الوجه الخامس أنه يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي ويتخير الحاكم الشرعي في المقام لأنه يمتنع الجامع بين البينتين للمعارضة، فإن إطلاق دليل حجية البينة لا يشمل بإطلاقه المتعارضين وأحدهما، وشمول إطلاق دليل البينة لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، نظير ما ذكروا في التعارض في موارد الأخبار. هنا أيضا يحصل تعارض بين البينتين تتساقط، والترجيح بلا مرجح بل وهنا فقط مو تتساقط يعني، وحيث إنه لا مرجح فتصل النوبة إلى مقتضى القاعدة في باب المتعارضين، وقد قرروا هناك أن مقتضى القاعدة ولو الثانوية ما هي التخيير، مقتضى القاعدة ولو الثانوية هي التخيير، فيتخير الحاكم. هذا رأي رقم كم؟ خمسة. الرأي السادس وهو ما ذهب إليه الأعظم بل ما عليه المعظم، وهو أنه يجب الجمع بين البينتين، والمراد من الجمع بين البينتين ما يرجع لبا إلى أخذ المتوسط، أي أن نأخذ البينة الأولى والبينة الثانية ثم نأخذ المتوسط بين القيمتين، نأخذ المتوسط بين القيمتين، وهذا هو ما عليه المعظم وما قواه المصنف. هذه النقطة الثانية، خلنا نقرأ بعدين ندخل في النقطة الثالثة. قال مسألة لو تعارض المقومون فيحتمل ستة احتمالات في المسألة، ستة أقوال، فيحتمل تقديم بينة الأقل للأصل أي براءة الذمة عن الزائد، وبينة الأكثر لأنها مثبتة وتلك ساكتة فلا تعارض كما بينا. الثالث القرعة لأنها لكل أمر مشتبه. الرابع الرجوع إلى الصلح لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية وهي البينة، والمورد غير قابل للحل لجهل كل منهما بالواقع، وتخيير الحاكم لامتناع الجنب بين البينتين للتعارض وفقد المرجح. فمقتضى القاعدة الثانوية هي شنو؟ التخيير. الوجه السادس لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان، يعني أخذ المتوسط بين القيمتين، نأخذ البينة الأولى البينة الثانية نقسم على اثنين طلع المتوسط. النقطة الثالثة
شيخنا صاحب هذا القول السادس يغلب الصلح
أكيد. لا صلح يجب الصلح، هذاك الصلح مو من باب الصلح اختيار لا، يلزمكم المصالحة ولا يصح الرجوع إلى تخيير الحاكم ولا إلى البينة الأكثر ولا الأقل ولا المتوسط، ما يصير، يعني يلزمكم كحكم شرعي الصلح. أما على الأقوال الأخرى ما يلزمهم الصلح، ما يريدون يصالحون، يريدون حكم الشارع، تقول لا يلا تصالحوا، قال ما لنا إلا أنت تريد حكم الشارع، ما هو نتصالحوا بالصلح في كل شيء نتصالح، نحن نريد حكم الشارع، واضح؟ فهذا الرداخ يقول لا يلزمكم حكمكم الصلح القهري، يا قهرا عليكم تصالحوا ولا يعتبر رضاكم. التفتيش قناة. النقطة الثالثة في البحث ذكر الشيخ الأعظم بأنه ما عليه المعظم وهو الأقوى وهو العمل بكلا البينتين، وهو ما عبر عن بالجمع بينهما بقدر الإمكان. وبيان ذلك المفروض أن كلا البينتين حجة شرعية، وهذه الحجة الشرعية تعذر العمل بها بلحاظ تمام المضمون، ولكن متى ما تعذر العمل بما هو حجة بلحاظ تمام مضمونه وجب العمل بما هو الحجة في بعضه دون إسقاط أصل الحجة من رأس. وحينئذ نقول إذا فرضنا أن البينة الأولى قالت بأنه بل هذه العين تسوى 10 دنانير، والبينة الثانية قومته 8 دنانير، فيمكن أن يقال أن مرجع البينة الأولى إلى قولها كل نصف من العين قيمتها 5، فهذا المضمون الكلي يبعض إلى مضمونين، إلى قضيتين ضمنيتين، أن كل نصف من هذه العين تسوى 5 دنانير. وكذا البينة الثانية يمكن أن تبعض إلى قولنا أن كل نصف من العين عبارة عن 4 دنانير، فيجب العمل بكل من البينتين في نصف المبيع أي بعض المضمون. فنأخذ بالبينة الأولى بلحاظ النصف الأول أي 5، ونأخذ البينة الثانية بلحاظ النصف الثاني وهي 4، نأخذ المتوسط بعد ذلك بين القيمتين 5 زائد 4 9 9 على 2 4 ونصف فيكون مقتضى الجمع بين البينتين هو أننا نعمل بكل البينتين في بعض المضمونين فنعمل بكل البينتين في بعض المضمون فإنه وإن كان يقول المصنف وإن كان كلا البينتين متعارضتين في النصف كما أنهما متعارضتين في الكل حيث إن إحدى تقول النصف 4 والأخرى تقول النصف 5 وكما أن التعارض موجود بلحاظ الكل 10 و8 موجود أيضا بلحاظ النصف 5 و4 ولكن المورد من الموارد التي يدور الأمر بين الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجه أي في بعض المضمون وبين إسقاطهما من رأس والجمع مهما أمكن أولى من الطرح وهذه القاعدة وإن لم يقبلها المصنف في بحث التعارض في باب الأحكام والحجج الشرعية إلا أنه يقبلها في موارد الحقوق المالية لأن المرتكز العقلائي قائم على هذه الفكرة أي التنصيف أخذ متوسط القيام اللي عبر عن الجمع ما أمكن أولى من الطرح واضح مرجعه إلى شنو إلى أخذ المتوسط من القيام 3 بينات على 3 4 بينات على 4 وهذا ما يقتضي ما يسمى بقاعدة قاعدة العدل والإنصاف مقتضى قاعدة العدل والإنصاف أن هناك حق للبائع أن هناك حق للمشتري هناك حقوق مالية بين طرفين فلا يصح أخذ الأكثر ولا أخذ الأقل لا بينة الأكثر لا بينة الأقل بل أن مقتضى المرتكزات العقلائية في مثل هذه الموارد يرون أن مقتضى العدل والإنصاف ماذا نأخذ؟ نأخذ المتوسط متوسط وهذا ما عليه المرتكزات العقلائية في موارد الحقوق المالية الذي يعبر عنه في كلمات الفقهاء الجمع مهما أمكن ولو من وجهين يقول هذا الجمع مهما أمكن ولو من وجهين جمعا في بحثنا يقتضي المرتكز العقلائي بين البينتين أولى من الطرح من رأس واضح إذن مرجع هذا المطلب إلى قاعدة العدل والإنصاف في باب الحقوق المالية ولهذا مثلا لو وجدوا مال وتردد الأمر بين أن يكون للأول أو للثاني ما عليه المرتكز أنهم ينصفون هذا المال ولهذا صار بحث مفصل في محله راجعوه ما هو الفرق بين ضابطة قاعدة القرعة وبين قاعدة العدل والإنصاف إذا رأينا دينارا دار أمرها بين أن تكون للأول للثاني هنا مورد قاعدة العدل والإنصاف والتنصيف يعني أن نقسم الدينار إلى قسمين نصف نعطيها للأول نصف نعطيها للثاني أو العدل والإنصاف أو أننا نجري القرعة شنو الضابطة ما هو الفرق بين موارد العدل والإنصاف وبين موارد القرعة راجعوا الكلمات نعم ياهو يقول يدور الأمر بين سيأتي يدور الأمر بين مخالفة قطعية أو موافقة قطعية وبين مسألة موافقة احتمالية محضة يقول في باب الحقوق لا مانع من المخالفة القطعية المفضية لموافقة قطعية ولو بلحاظ النصف لأن مخالفة قطعية بلحاظ نصف موافقة قطعية بلحاظ نصف آخر ياي، يعني عندما نقوم بعملية التنصيف نقطع بأن من له الحق وصله بعض الحق، فنعلم بموافقة قطعية بلحاظ البعض، ونعلم بمخالفة قطعية بلحاظ غير ذاك البعض. فيدور الأمر عند العقلاء بين موافقة احتمالية، تعطي كل المال واحد فتحتمل موافقة احتمالية محضة، وبين موافقة قطعية مفضية إلى مخالفة قطعية. يقولون ما عليه المرتكز العقلائي الثاني والأول. ليش؟ لأن يقولون لا مانع كما ذكر الشيخ يراجع البحث، لا مانع عند العقلاء بأن يفهم مقدمة علمية، يقول هذا النصف الذي ضاع مقدمة علمية للوصول إلى النصف واقعي. فيدور الأمر بين أن يوصل بعض المال لمالكه الواقع أو لا يصل إليه. ما هو المحكم عند العقلاء؟ ما في مشان يصير ارتكاز عقلائي، إذا دخل ارتكاز عقلائي قاعد أمارة. يعني نقول هذا العلم الإجمالي عندنا بأنه تمام البين أو تمام الواقع مع الأول أو الثاني، إنما يكون العلم الإجمالي منجز بحكم العام ما لم يتدخل الشارع. هنا يتدخل الشارع بإمضاء السيرة العقلاء العقلائية. لا، الحقوق مالية بس، حقوق المالية هذا عدونا صاحب حقوق المالية. ارتكاز عقلائي، العقلاء يقولون أنه لا مانع، يقول العقلاء لا مانع أن تضحي ببعض مال المالك الواقعي للوصول إلى بعضه، سواء كانت مقدمة، يقولون سواء كانت مقدمة علمية أو مقدمة خارجية. لو عندك أنت مال، إذا أردت أن توصله إلى مالكه الواقعي تحتاج إلى بريد، تحتاج إلى كذا، وش يقول العقلاء؟ يتصرف في بعض المال ويتلف لكي يكون مقدمة لوصول ذاك البعض. هذا في المقدمة الوجودية، كذلك في المقدمة العلمية. فإن العقلاء يقولون لك أن تضحي ببعض المال كمقدمة علمية لوصول المال إلى صاحبه، كما في المقدمات الخارجية التي يتوقف وصول المال لصاحبه على إتلاف بعض ماله، كذا في المقدمات العلمية. يا أبو أدلة نحن تعارض الأدلة ما في مقتضي أصلاً، مقتضى التعارض ما في سيرة عقلائية تحكم في المقام. هنا السيرة العقلائية تتدخل وتقول مقتضى لجام مقتضى هنا لا تتعارضون، عندنا جام عرفي ساعة التعبير وهو أخذ المتوسط. قال لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما، بل يعني وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان، أي نأخذ نعمل بهما في بعض المدلول اللي عبرنا عنه أخذ المتوسط بعبارة مختصرة، لأن كل منهما حجة شرعية، فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل في بعض. هي معنى المتوسط. شو المتوسط؟ يعني عملنا بكلا البينتين بلحاظ بعضها، لأن أخذنا الأولى زائد على النصف، أخذنا نصف الأولى نصف الثانية. هذا معنى المتوسط الذي عبارة عن أخذ كل بينة بلحاظ بعض المضمون. فإذا قومه أحدهما بعشرة، إذا يقول المصنف نفس اللي إحنا نقوله بس عبارات أخرى، يعني متوسط قيم، لأن القيمة الأولى عشرة، نأخذ عشرة زائدا تسعة على اثنين، وعشرة زائد ثمانية على اثنين، يعني أخذنا نصف العشرة ونصف الثمانية، يعني عملنا بكل من البينة في بعض المدلول بلحاظ نصف المبيع. فإذا قومه أحدهما بعشرة فقد قوم كلا من نصفه بخمسة، كل نصف عبارة عن خمسة، وإذا قومه الآخر بثمانية فقد قوم كلا من نصفه بأربعة، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع، يعني أربعة زائد خمسة، ونأخذ بعد ذلك المتوسط اللي هو عبارة عن كم؟ تسعة. وقولهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل. نحن مفتهمين خوف من هالدرجة، ما نفتهم يعني هالدرجة يعني واضح. قال وقولهما وإن كانا متعارضين في أحد ما يقول نصف أربعة الأخر خمسة متعارضين كمان متعارضين في الكل ثمانية وعشر وعشرة، فيلزم مما ذكر طرح كلا القولين في النصفين لأنه متعارضين. ها إلا ولكن وإلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر، هل قلنا مقدمة علمية للوصول إلى معرفة الواقع، هل قلنا كذا، أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كليهما أو أحدهما رأسا. وهذا هو معنى قولهم رحمك الله شنو شيخنا، قال إن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجه أولى من طرح أحدهما رأسا. هذه قاعدة بحثها الشيخ العظم مفصلا، ولم يبحثها أحد مثل الشيخ، هذه القاعدة شيخنا لم يبحث هذه القاعدة أحد مثل الشيخ، جاب النكات العلمية فيها مفصلا، شنو الوجوه الصناعية وشنو أقوال المسألة، حقوق مالية وما شاكل رح مفصل لا تجده في كتاب آخر مفصل البحث، ولعل من تأخر اعتمدوا على الشيخ فما الظهر ما بحثوا مفصلا بعد. خب هناك قال الشيخ القاعدة هذه في باب الشبهات الحكمية غير تامة خلاف الأدلة، لكن في بعض الموارد تامة بحسب المر مرتكزات إياي كالحقوق المالية. ولذا الآن يطبقها في الحقوق المالية، ولذا جعل في تمهيد القواعد، من تمهيد القواعد شيخنا الشهيد، في من فروع هذه القاعدة الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار في يد رجلين يدعيها كل منهما. يعني شنو؟ يعني لو فرضنا أن عندنا شخصان كلاهما له يد على الدار، قال في الدار فين قاعد في الدار، أحدهما يقول الدار داري كلها داري، داخلنا خلنا على المنبر القربة لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله. الثاني يقول لا بالعكس الدار كلها داري، وإنما أنت جعلتك في دار قربة إلى الله تعالى. فتنازع من له اليد تنازع في هذه الدار، وكل منهما أقام بينة. قال ما صدق جاب بينة، بينة زين زاد تصير هذا جاب بينة. واضح. فهنا ماذا يحكم شيخنا وش نسوي؟ يتعارضون يساقطون كل واحد طلع من خلي الدار معلق؟ قالوا لا، قالوا نحكم بالتناصف من باب أن الجمع مهما أمكن أولى من الضر، أي أن المرتكز في مثل هذا ولأن حق مالي يقولون بالتنصيف فيحكم لكل منهما بالنصف، فيحكم لكل منهما بالنصف، فيحصل فتكون هذه الدار شركة بينهما بالتناصف تطبيقا لقاعدة العدل والإنصاف. خليك معادل خليك منصف. قال بل ما نحن فيه أولى، يقول الشيخ إذا تقبلوا هالقاعدة في باب المتعارضين في الشبهات الحكمية يا شيخنا هنا أولى، لأن هذا حق مالي والحق المالي يدور أمره بين حقين، حق للبائع حق للمشتري، أما هناك حق طرف واحد حق الله، حق الله إما أن تعمل لا فرق في حق الله ما في، يعني العمل ببعض كلا الدليلين ليس أولى من العمل بدليل واحد بتمامه بلحاظ أن الحق واحد لله سبحانه وتعالى، أما هنا طرفين، إذا عملت ببينة الأكثر فقد ملت إلى فقد ملت إلى من؟ فقد ملت إلى المشتري، والبائع مسكين روح. إذا عملت ببينة الأقل هذا هم خلاف العدل، مقتضى العدل والإنصاف هو أنه شنو؟ أنه نأخذ بالمتوسط، بل ما نحن فيه لحقوق الناس أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى، لأن الأخذ بأحدهما كلية وطرح الآخر كذلك يعني كلية في التكاليف الإلهية لا ينقص، ليس بأولى من التبعيض من حيث مراعاة حق الله سبحانه وتعالى لرجوع الكل إلى امتثال أمر الله. امتثلت أمر الله باهتمامها للبينة ببعض بها النص البينة نص البينة، أما في مقام عندك حقين، حق للباع حق للمشتري، بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس، فإن في التبعيض جمعا بين حقوق الناس البائع والمشتري ومراعاة للجميع ولو في الجملة. بالجملة ما قلنا الراعي الآن، تعذر المراعاة بالجملة، فيدور الأمر بين المراعاة في الجملة أو ارتكاب ما يحتمل في ضياع تمام مال المالك الواقعي. شنو يقول العقلاء؟ خليه يوصل النص حتى ما يخسر كل شيء. ولعل هذا هو السر، تعرف احفظ الأسرار، احفظ الأسرار شيخنا، ولعل هذا هو السر، بل في عدم تخير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من موارد الفقه. يعني شنو يقول الشيخ؟ يقول الشيخ بمناهم في باب القضاء وفي باب التعارض بالتخير في موارد التخير، يقول فيه موارد حقوق، في موارد الحقوق المالية حقوق الناس لم يذهب لأحدهم للتخير أصلا. ولعل السر في ذلك هي مسألة قاعدة العدل والإنصاف. قال ولعل هذا الذي شرحناه هو السر في عدم تخيير الحاكم في عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من موارد الفقه. هذه هي النقطة رقم كم؟ ثلاثة. النقطة الرابعة، ما ذكرتموه يا شيخنا أنيقون رشيقون، ولكن تبقى هناك موانع لا بد أن تدفعوا لنا هذه الموانع لكي يؤثر المقتضي في مقتضاه، مقتضيتان بعد، وهو وما يمكن أن يكون مانعان هي أدلة الأقوال الأخرى، وإلا مجرد وجود دليل على هذا القول ولكن هم يوجد دليل على ذاك القول. كل مسألة نحن نقع في حين في حيرة، يحصل تعارض بين الأدلة. فهنا عدة موانع. المانع الأول ما ذكروه أصحاب المسلك الثاني، وهو عدم حصول التعارض بين البينتين حقيقة ولبًا، لما ذكرنا من أن مرجع بينة الأقل إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة. تقول أنا حدسي ما وصل إلى أزيد من هالمقدار، فهي ساكتة عن الزيادة وتقول لا أعلم بالزيادة، لا أنها تنفي زيادة. تقول أنا مقدار حدسي، خذونا على قد عقلي، يقول هذا مقدار حدسي ونظري هو أن الذي يثبت هذا المقدار الأزيد. بعد ما حصلت أنا فتشت عن مواصفاتها، هل لو وجدت من مواصفاتها يسوى عبارة عن مقدار 10 مقدار 8؟ والأخرى المثبتة مساكتة تقول وصلت بمقتضى حدسي إلى خصوصيات أخرى في العين تقتضي أن تكون عبارة عن تسوى 10، وحينئذ مرجع المسألة إلى وجود بينة مثبتة وأخرى ساكتة عن الزيادة فلا تعارض. فاذا لا يوجد تعارض لا ياتي بحث الجمع مهما امكن اولى من الطرح في مورد تعارض البين بينات. لا يوجد تعارض اصلا بين البين البينات، نظير ما ذكروه كما شرحنا في مساله الهلال، فانه في مساله الهلال كما بينا احدهما مثبت انا شفت الهلال، انا ما شفت، انت ما شفت، خب زين ما شفت وانا شفت، هذا احدهما مثبت والاخر ساكت. اجاب المصنف يقول بان هذا الكلام واضح الاشكال، لان مرجع بينتي الاقل الى النفي لا الى السكوت. تقول بينه الاقل ان الثابت هو ثمانية وليس هناك شيء زائد يستحقه الطرف الآخر أو يسوى في العين، لأنه لا أعلم، هو خبير ولا أعلم، يقول هذه العين إنما تسوى ثمانية وأشهد على نفي الزيادة، أشهد على نفي، فهي شهادة على النفي، مو قول ما أدري عقلي وصل إلى هالدرجة، ما لها كلام، ما لها معنى، واضح. إذا بينة التي تحكم بالأقل تنفي الزيادة، تقول لا يستحق هذا الزيادة، ليس عليك، هذا ما يسوى، ذاك يقول لا زيادة ثابتة، فهنا تعارض في الزيادة، أحدهما يقول تثبت، الآخر يقول لا تثبت لأنها ساكتة. إذا ما ذكروا أصحاب هذا الاتجاه واضح الإشكال، فإن الخبير يقول ما أعلم، خبير يقول أنه الخبير يقول بمثابة المفهوم يعني أن هذه تسوى ثمانية فقط، فقط هذه فقط يعني مفهوم يعني لا تسوى أزيد من ذلك، وإذا لفعلت أنت مظلوم، ترى هذا مو صحيح، ترى أنت ضيعت مالك، مو يقول لا أعلم، واضح. نعم نعم، مقام تحليل، مقام فقط، مقام كذا، كله رجع للخبراء الآن. هل الخبير يقول ما أعلم بالزيادة؟ يقول له هذا اللي تسوى بالعين بعد، هذا تسوى بالعين فقط يعني أنها لا تسوى أزيد من ذلك. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. قال وقد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق بدعوى، لأن مرجع بينة النفي له الأقل الأقل قصده إلى عدم وصولها. تقول أنت ما وصلتين، أنا وصلت، واضح، ففي تعارض؟ لا، أنت لم تصل بحسب نظرك إلى الزائد، أنا وصلت بحسب نظري، ولا تعارض بين وصل ولم يصل، إنما التعارض بين وصلت ووصل إلى العدم، هذا التعارض، بشرط شيء بشرط لا، واضح. قال لأن مرجع بينة النفي له الأقل إلى عدم وصول نظرها، لا إلى وصول نظرها إلى العدم، إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة، فبينة الإثبات لتثبت الزيادة المدعية للزيادة سليمة عن المعارض. قال ويندفع الأول، حجاب الثاني ثالث من الطرهم، قال ويندفع الأول بأن المفروض أن بينة النفي تشهد على النفي، تشهد بالقطع على نفي الزيادة واقعا يقص على الاكتراء، وأن بذل الزائد في مقابل المبيع سفه، لأنه ليس له ما بيزا، أنت ما حصلت شيء تدفع أنت الزيادة، إذن هي مدون لا أعلم، بل هي تشهد على النفي. نعم،
والتزاما
لا مدل مطابق في الحقيقة، هو ما في مفهوم، يقول تسوى ثمانية ولا تسوى أزيد، لا تسوى أزيد معه. الثاني سهل، هي محتاج شيخنا، سهلة جدا. الإشكال الثاني أنه نحن نسلم حصول التعارض، فإن أحدهما تثبت والأخ والأخرى تنفي، إلا أن هناك مرجح مع إحدى البينتين وهي البينة الحاكمة بالأقل، والمرجح لها أصالة البراءة، فأصالة البراءة ميزة معضلة لبينة الأقل، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح بل الترجيح بمرجح، وإنما الإشكال في باب المتعارضين هو الترجيح بلا مرجح، وهنا الترجيح بمرجح وهي الترجيح بالمزية وهي اعتضالها بأصالة البراء البراءة. والجواب على ذلك واضحان لما ذكروه في محله، أن الأصول العملية لا تصلح للترجيح، ليست هي مرجح في باب التعارض، لأنه لا وجود للأصول العملية مع وجود الأدلة الاجتهادية والأمارات فهي ميتة. إذا تعارضت الأصول، بل إذا تعارضت الأدلة الاجتهادية والأمارات وتساقطا فالأصل مرجع لا مرج لا مرجح، الأصل العملي مرجع بعد التعارض والتساقط، لا أنه مرجح، إذ أن كونه مرجح فرع وجوده في أرض الأدلة الاجتهادية وفرع طريقيته إلى عن الواقع، وهذا مفقود في موارد الأصول العملية. قال وأخرى بأن الجمع فرع عدم اعتضال إحدى البينتين بمرجح، وأصالة البراءة هنا مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل، ويندفع الثاني بما قررناه في الأصول. قرر في أصول بحث الشيخ فحد هذا مفصلا، أن الأصول هل هي مرجع أو هي مرجح، ويندفع الثاني بما قررناه في الأصول من أن الأصول الظاهرة أصل عملية لا تصير مرجحة للأدلة الاجتهادية الناظرة إلى الواقع، بل تصلح مرجعا في المسألة لو تساقط الدليلان. ليش تصلح مرجع؟ لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة لحجة الظهور. إذا سقطت حجية الظهور لأجل المعارضة حينئذ بل تحيا يحيا من الأصل العملي. يقول لو تساقط الدليلان من جهة، كيف تسقط الدليلين؟ من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة حجية الظهور فيهما لأجل التعارض، كما في الظاهرين المتعارضين كالعامين من وجه المطابق أحدهما للآخر. إذا عندك دليلين على نحو العموم والخصوص من وجه يتعارضان في مادة الاشتراك يتساقطان، ويكون المرجع هو الأصل العملي بعد تساقط الدليلين في مادة الاشتراك، لا أن الأصل العملي مرجح لأحد الدليلين في مادة التعارض. كما في الظاهرين المتعارضين كالعامين من وجه المطابق أحدهما للآصل، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. إيه من القبيل؟ يعني ليس من هذا القبيل، يعني من قبيل أنه عندنا مرجح في المقام. والحاصل أن بينة الزيادة تثبت أمرا مخالفا للأصل وهو أصالة عدم الزيادة، ومعارضتها بالأخرى النافية لها لا يوجب سقوطها بالمرة بدعوى فقد المرجع، فيجمع بين النفي والإثبات في النصفين. يعني أن المورد ليس من موارد أن عند الدليلين تعارض سقط أحدهما لوجود مرجح في الآخر، بل ما زال التعارض قائم بين البينتين، ما يوجد مرجح، المرجح مفقود. إذا المرجح مفقود يأتي أن المتعارض ما هو الأصل فيهما؟ قلنا بحسب المرتكزات في باب الحقوق المالية الجمع بينهما أولى من الطرح، واضح إن شاء الله. قال والحاصل أن بينة الزيادة تثبت أمرا مخالفا للأصل، هي أصالة عدم الزيادة، ولو معارضتها بالأخرى النافية لها لا يوجب سقوطها بالمرة لفقم بالعوى لفقم المرجح. وأنا قلت بالعوى غلط، ما في مرجح أصلا، لأن الأصل العملي ليس بمرجح. إذن وش صار؟ صار متعارضا، إلى متعارضا طبق قواعد باب التعارض، فيجمع بين النفي والإثبات في النصف في النصفين. الإشكال الثالث يأتي، هجب الشيخ شرح سألني وشرحت المطلب بقى تطبيق العبارة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. علم السرعة واضح إن شاء الله. شيخ حسين ما قادر يكتب اليوم، ما كتبتوه دريس؟